الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تعلمون أن هذه الساعات هي آخر رمضان، ويستحب بعد غروب الشمس أن يكثر الناس من التكبير ومن ذكر الله عز وجل، وأن يبادر من لم يكن قد أخرج زكاة الفطر إلى إخراجها، صاع من طعام عن كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين. وقد قوم الصاع باثنين كيلو ونصف إلى قريب ثلاثة إلى أقل من ذلك، والأصل أنه يخرج بالمد أربع أمداد، أربع حفنات بيد الرجل المعتدل، لكن للتقريب على الناس. وهكذا يتوجه الناس بعد فجر يوم غد إلى المصليات لصلاة العيد. هذه السنة أن الناس يخرجون إلى المصلى، وهو المكان البارز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده والصلاة فيه بألف صلاة في مسواه، وخرج يصلي بالناس في المصلى. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة في سنية الصلاة في المصلى، ولا يصلى في المسجد العيد إلا لحاجة كنزول مطر أو خوف عدو أو نحو ذلك. جاء في حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في المسجد لمطر نزل، فلا يحتج به على أن صلاة العيد تكون في المسجد. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه أمر مصلي أن يصلي بالناس في المسجد، وجاء عن غيرهم، لكن لما كانت هناك أمطار أو نحو ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويخالف بين الطريقين، أي في حال ذهابه وفي حال إيابه، وتخرج النساء تشهد الخير ودعوة المسلمين، حتى الحيض تخرج وتعتزل المصلى وتسمع كلام الله وكلام رسوله، وينالها فضيلة حضور الذكر. لكن يفصل بين الرجال والنساء حتى لا يقع منهم الخلطة المحرمة المنهي عنها. يستحب في صبح هذا اليوم لا سيما عيد الفطر أن يفطر الإنسان على تمرات، بخلاف عيد الأضحى. عيد الأضحى يستحب أن يؤخر أكله حتى يأكل من أضحيته، أما في عيد الفطر فيستحب أن يأكل تمرات. لم يأتي في الدليل التحديد بسبع أو أكثر أو أقل، لكن قال يأكلهن وطرا، أي مفردات ثلاث خمس سبع تسع. والأصل في أكل التمر عدم التحديد، لأن بعضهم دائما يقول ما أكل لوتر، ما هو صحيح، قد تحتاج إلى أكثر من ذلك أو إلى أقل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن وترا في مسألة الخروج إلى صلاة الفطر، ويستمر التكبير إلى أن يخرج الإمام. يكبر الإنسان مع إسماع غيره أو مع إسماع نفسه، يكبر وهو في طريقه، ويكبر وهو في بيته، ويكبر وهو في المصلى. فإذا خرج الإمام انقطع التكبير، ثم يقوم الناس إلى الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا صلوا أثابكم الله ولا شيء من ذلك. وإذا جاء المصلى جلس بغير ركعتين، لا يصلي ركعتين لا قبل الصلاة ولا بعدها. بل جاء عن ابن عمر أنه إذا كان صلى العيد لم يصلي بعدها إلى أن يصلي الظهر. وما جاء عن أبي سعيد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد ثم يعود فيصلي ركعتين لا يثبت، سنده ضعيف ومنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. يستحب أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح، وبالثانية في الفاتحة والغاشية كما في حديث النعمان بن بشير، وفي حديث أبي واقد الليثي أنه قرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة في الركعتين. الحديث عله بعض أهل العلم بالانقطاع، ولكن الإمام مسلم قد سلك له طريقا أخرى تدل على الثبوت. وإن قرأ بغير هاتين السورتين صحت صلاته. ويسن أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وبعض أهل العلم ذهب إلى سبع بغير تكبيرة الإحرام، لكن لفظ الحديث كبر سبع تكبيرات يدخل فيه تكبيرة الإحرام. ويكبر في الثانية خمس تكبيرات بغير تكبيرة الانتقال. وإن ترك هذه التكبيرات سهوا أو عمدا لا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل والسنة. ولا يأتي بين التكبيرات بذكر ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بشيء من ذلك. ثم تكون الخطبة بعد الصلاة خطبة واحدة على الصحيح، لا يجلس فيها، ولا يشرع أن تبدأ بالتكبير كما يفعله البعض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام في غير مكتاب. فما جاء أن خطبة الكسوف والاستسقاء تبدأ بالاستغفار وخطبة العيد تبدأ بالتكبير لا دليل عليه. وقياس خطبة العيد على الجمعة أنه يقوم ويجلس فيها لا قياس مع الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه جلس، وللناس يجوز لهم الفرح في ذلك اليوم وبعض اللعب المباح، فقد كانت الحبشة تلعب في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يسمعوا بعض الأشعار المروحة على النفس، لكن يحذروا الغناء والمزمار والدف للرجال وكذلك الطبل للرجال والنساء وما في بابها من الربابة وغير ذلك الذي هي في الواقع غناء. وما جاء في الأحاديث أن أبا بكر دخل وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان ليس معناه الغناء الذي يعلمه الناس ونحذر منه، إنما معناها أنهن يأتين بأشعار مما تقاوله الناس في يوم بعاث وعائشة رضي الله عنها تسمع. وأما ما يفعله كثير من شباب المسلمين هداهم الله من إشاعة الأغاني في ذلك اليوم، وهكذا ينبغي أن لا يتزين للعيد بحلق اللحية، ولا يتزين للعيد كذلك بهذه الحلاقات التي يسموها كابوريا أو نحو هذا الاسم، وإنما يتزين التزين الشرعي، ولا يتزين بالبنطال وما هو من شأن لباس الكفار، إنما يتزين بلباس المسلمين، ويكون الشأن على إظهار شعيرة أهل الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن يفرحنا بقبول صيامنا كما يفرحنا بالعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه، أي بالأجر والمثوبة التي يعطيه الله عز وجل على الأجر. والصيام داخل في الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما سمعتم في نصيحة سابقة، ينبغي أن لا يكون حظ المسجد بك آخر ليلة من الصيام، لا، المسجد عبادة في كل يوم، والصلاة أوجب من الصيام وأفضل من الصيام وتقربك من الله أكثر من الصيام، حافظ عليها بارك الله فيك. فعلامة قبول العمل الاستمرار في العمل الصالح، وعلامة فساد العمل الفتور عن العمل الصالح. وأسأل الله عز وجل أن يعتقني وإياكم وأن يعتق والدينا ووالديكم وجميع المسلمين من النار. وهنا تنبيه ما جاء في حديث ابن مسعود على ما أظن وفي غيره، أن الله عز وجل يعتق في آخر ليلة من رمضان كما أعتق في الشهر أجمع لا يثبت، إنما الثابت إن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان. فالله كريم، عسى أن يتجاوز عنا لا لكثرة أعمالنا فنحن دون، ولكن لكرمه وجوده وفضله وإحسانه ورحمته ووده وغير ذلك من أوصافه العظيمة الجميلة، وإلا فنحن والله دون مساكين، والله المستعان.